بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية ابن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية وإجابة الدعوة. لا شك أن قبول الهدية وإجابة الدعوة مما يجعل ألفة ومودة بين الناس، فتذهب الشحناء والبغضاء وتتآلف القلوب وتجتمع. وعند الإهداء يكافئ المهدى، يكافئ المهدي، يكافئه حتى يطيب خاطره. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أهدي له، قبل الهدية وكافأ عليها فأعطاه وقال له: رضيت؟ قال: لا. فأعطاه حتى رضي، والدعوة تجاب ولو إلى الشيء القليل، لأن من حقوق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجب، إلا أن يكون هناك أمر يقتضي عدم الإجابة مما لا تستطيع تغييره، فهنا لا تجيب. وليست الإجابة إذا أجبت يشترط الأكل، لا يشترط، إنما الإجابة من باب التطيب وإتلاف القلوب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، يعني الشيء القليل، لو أهدي إليه شيء قليل. والكراع ليس لتحقيره، وإنما يستفاد منه ويؤكل، ولهذا قال: لو دعيت عليه، يعني على الكراع، لا أجبت، وإنما القصد هو الشيء القليل. ليس كما هو الآن مما فتح الله على هذه البلاد وأنعم الله عليها، لا تؤكل، لا يؤكل الكراع بل يرمى، وقد يرمى من الذبيحة أشياء كثيرة. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، أن يختار الإنسان ما يأكل، والأكل يكون اختيارا. وأما الحال الذي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا بحاجة، ولهذا صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني مودك، شحم أودك وله رائحة، فأجاب. ودعته يهودية إلى أكل وسمته، ولكنه أجاب وأخبره ذلك الطعام أن فيه سم، وسم السين مثلثة تفتح وتضم وتكسر، والكل صحيح عند العرب. لو أهدي إلي كراع لقبلت، يعني أن الهدية تقبل ولو كانت قليلة، والدعوة تجاب. قال: ولو دعيت عليه، يعني على الكراع، لا أجبت، لأن إجابة الدعوة تكسب المودة والألفة بين الناس والتحابب، وليس شرطا للإجابة أن تأكل، وإنما تطيب خاطر من دعاك وتجلس معه، وإن احتاج إلى مساعدة تساعده، كل ذلك من الألفة والمحبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن بزية، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا بشر بن المفضل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم من شيء بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.
قال: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، يعني بيان أن المقضي له يعلم أن هذا الشيء الذي قضي له به له أو ليس له حق فيه، فهو يعلم. وأما الحاكم الذي يقضي بين الناس، إنما يقضي على حسب ما يظهر له وعلى القرائن التي، ويستند على القرائن التي تحف بالموضوع، وعلى الإثباتات، ويجتهد في ذلك. فإن أصاب فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، يعني أجران. وإن أخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر اجتهاده. وكل من المتخاصمين يعلم الحق أين هو. فإذا قضى الحاكم لأحد وهو يعلم أنه ليس له حق فيه فلا يأخذه، ولا يستشرفنه الشيطان، بل ينبغي عليه أن يتحلل منه. فإن أخذه فإنما أخذ قطعة من النار. دليل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة والندم، وإذا كانت متعلقة بحقوق العباد لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، رد على أهل التصوف وأهل الدروشة والقبوريون ومن يتعلق بذلك ومن جرى مجراهم وسار على نهجهم وطريقتهم المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنما أنا بشر، وهذا دليل على أنه بشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا محمد أنا بشر مثلكم، إنما ميز بالوحي يوحى إلي. هذه الميزة التي اختصه الله بها، وإنما هو بشر يأكل ويشرب ويصح ويمرض وينام ويقوم ويتزوج النساء ويقضي الحاجة كما يقضي الناس، فهو بشر، فهو لا يعلم الغيب إلا بشيء أعلمه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أنه يستطيع الكلام وعرض الحجج، والآخر لا يستطيع، والحق له، ولكنه لا يستطيع كما يستطيع المخاصم له. وصلى الله عليه وسلم يقول: فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، لأنه يعلم الحق والمخاصم يعلم الحق أين هو وكيف هو. قال: فلا يأخذ منه شيئا. والنهي يقتضي التحريم، محرم عليه أن يأخذ شيئا ليس له، وإن قضى به القاضي فلا يتعلل، انتهى، قضى به القاضي وفهو حقي. لا، القاضي قضى على شيء أمامه واجتهد، وهو بشر يصيب ويخطئ. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، ومن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. فالحاكم لا يقضي بحقوق الناس ولا حكمه يجيز أخذ حقوق الناس، وإنما الحق يعلب بين المتخاصمين. فلو اتقى الله كل منهما وخافه ورجع إليه وعلم أن هذه الدنيا دار زوال، ولو ملك مال قارون، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وخرج وهو مذموم، فلا ينفعك أخذ حقوق الناس بقضاء القاضي، ولا يشفع لك عند الله ذلك الحكم الذي قضى به، فالقاضي مأجور على قضائه وإن أخطأ، لأنه ما أخطأ عن عمد وإنما أراد الحق لكنه أخطأه، بنى حكمه على قرائن وعلى أمور بانت أمامه فاجتهد وقضى. فإن أخطأ فلا يحل خطأه أخذ حقوق الناس، قال فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذ منه شيئا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أمها أم سلمة رضي الله عن الجميع. نعم.
نقول هذه زينب أنها ربيبة الرسول.
أي نعم. ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا يا غلام بسم الله ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. ثم قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني بيان أن المتخاصمين أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، فالبينة على من أقام الدعوى يأتي ببينة، فإذا لم يوجد اليمين على المدعى عليه، وهذا ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الحالف أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن كل منهما يعرف الحق أين هو وكيف هو، فلا يحل له يمينه أكل حقوق الناس، ولا يحل له قضاء القاضي أكل حقوق الناس، بل ينبغي عليه أن يتقي الله ويخافه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخصومات في الأراضي ليس هي محدثة في هذا الزمان، ولكنها من أزمان، والخصومة قائمة، ولا شك أنهم أن المتخاصمين يعلمون الحق، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني، وهذا هو المدعي، غلبني على أرض لي، يعني أخذها. فقال الكندي: في أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق، وهذا ينبغي للقاضي عدم التسرع في الحكم حتى يسمع الدعوى ويسمع من المدعي عليه ويضبط الأقوال، ثم ينظر للمدعي: هل عندك بينة على دعواك؟ وهذا إذا أنكر المدعي عليه، إذا أنكر ولم يعترف، لأنه يعرض عليه دعوى المدعي، فيجيب. فأجاب الكندي، قال: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فيرجع بعد ذلك إلى المدعي وهو الطالب: هل عندك بينة على دعواك؟ فإن كان لديه بينة يحضرها، وإن لم يكن له بينة له اليمين فقط، وإن كان له شاهد فمع الشاهد يمين، وسيأتي. فإذا لم يكن معه بينة رجع على المدعي عليه باليمين، وليس له إلا اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. ولا ينبغي عليه أن يأتي ببينة هو فيها كاذب، أو يأتي بشهود زور لا يعرفون شيئا، أو إلى آخره مما يحتال به. ولهذا صرح وقال له: لا، ليس لدي بينة. قال: فلك يمينه فقط. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا اليمين، لأنه قال: هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق، فيحلف على ذلك. وليس للمدعي إلا اليمين إذا لم يوجد لديه بينة. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر، يعني بعد أن حلف، قال: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ما جزاؤه؟ قال: ليلقين الله وهو عنه معرض. دليل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، وإعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد يوم القيامة جزاء وتنكيل، لأنه أكل حقوق الناس ظلما ولو شيئا قليلا. فالأمر ليس سهلا أن يكون مخاصما وأن يكون ألحن في حجته ويأخذ حقوق الناس. بل ينبغي عليه أن يتثبت من الأمر، إن لم يكن يعلم حقيقته يتثبت ولا يتسرع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذه من الأمور التي يقضي بها الحاكم. وينبغي للناس أن يعلموا تلك الحقائق، لأنه لا يذهب إلى القاضي إلا وهو يعلم حقيقة الأمر. فإذا أخذ حق أخيه فإنما أخذه ظالم له، فاقتطع قطعة من النار وأعرض الله عنه يوم القيامة. ولهذا جاءت أحاديث تدل على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. خطر فعلهم وكبير صنيعهم وعدم خوفهم من الله سبحانه وتعالى رتب على ذلك الجزاء. كذلك حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، إذا لم توجد بينة يقضي باليمين على المدعى عليه، وليس اليمين للمدعي يدعي ويحلف، له يدعي ويحلف إذا كان معه شاهد، فيعزز ذلك الشاهد باليمين، وإما إذا لم يكن معه بينة إنما اليمين على المدعي عليه على المدعى عليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث: الحديث الأول حديث قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن علقمة بن وائل صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه أبوه وائل بن حجر رضي الله عنه، وعلقمة سمع من أبيه، والذي لم يسمع منه إنما هو عبد الجبار، وعبد الجبار أصغر من علقمة، وثبات سماع علقمة في صحيح مسلم وفي هذا الحديث. والذي بعده من طريق شيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال وغيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه، والمتروك عند العلماء إذا كان فاحش الغلط فيعتبر متروك، لكن هذا الحديث له شواهد وإن كان إسناده فيما قال لكن له شواهد تشهد له وتعضده، دليل على صحة البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا محمد بن يوسف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا نافع بن عمر الجماحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني العمل على القضاء بالبينة على المدعي واليمين على من على المدعى عليه. قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق قال أبو عيسى حديث رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث قال أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم
علي
نعم قال وقضى علي بها علي
فيكم
فيكم. قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اليمين مع الشاهد يعني بيان أنه إذا لم يجد المدعي البينة إلا شاهد واحد فلا بد من تعزيز ذلك الشاهد باليمين. فإذا لم يجد بينة لا شاهد ولا غيره إنما اليمين على المدعى عليه. لكن إن كان معه شاهد يعزز ذلك باليمين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وهذا دليل على القضاء إذا لم يوجد إلا شاهد واحد مع المدعي قوى جانبه بيمين ويتقوى ذلك الجانب ويحكم له. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه الأحاديث تدل على أن القاضي يتحرى ويسمع من الطرفين ويكونا في منزلة واحدة ويتحرى الدقة. فإن كان مع المدعي بينة قضى له وإن عجز عن البينة وأتى ببعضها كالشاهد الواحد فهو معتبر ويعزز ذلك الجانب ويقويه يمين المدعي. وهذا هو الحق في هذه الأمور. وكل من المتخاصمين يعلم الحق أين هو. ومع هذا إن حكم له القاضي فحكم القاضي لا يحل له أكل حقوق الناس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث في هذا الباب حديث شيخ يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا شيخ الإمام مالك يسمى ربيعة الرأي. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيح مقرون. عن أبيه وأبوه صالح أبو صالح ذكوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار والملقب بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ومحمد بن أبان وهو ثقة أخرج له أصحاب أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو المعروف بجعفر الصادق صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو المعروف بمحمد الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قلنا صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي معروف من محمد الباقر فهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مرسل لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم يعني علي بن أبي طالب قضى باليمين مع الشاهد الواحد يعني قضى بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه أتى مرأة موصول من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. قال عن أبيه عن جعفر محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى ترجمنا لهم ولا كيف انتهى؟ طيب قال أبو عيسى وهذا أصح يعني المرسل لأن في الموصول في بعض الشيء موصول عن علي يعني عن علي بن أبي طالب لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق. قال وهكذا روى سفيان الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. قال وروى عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ويحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب. والمرسل قال الترمذي أصح من وصله عن علي. يقول رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال وهذا ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح. قال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال يعني ما يتطلب شاهدين يعزز الشاهد الآخر بيمين. قال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد والله أعلم. نعم
ق
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقية العدل
بقيمة العدل
ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أبو أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك أو شقيصا نعم أو شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال شقيصا هنا بياء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية، واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له من مال عتق من العبد ما عتق، وإن لم يكن له من مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، يعني بيان الحكم إذا كان عبد مشترك بين رجلين اشترياه فهو عبد لهما بالنصف، فإذا أعتق أحدهما نصيبه، فإن كان لذلك الرجل مال ينبغي عليه أن يدفع نصيب صاحبه حتى يكون العبد عتيق ولا يعتقه نصفا. إذا كان معه مال وجب عليه وجوبا أن يدفع لصاحبه نصيبه لأنه أضر به والضرر يزال، أضر بصاحبه عندما عتق نصفه. فإن كان له مال وجب عليه أن يؤدي ذلك المال لصاحبه فيكون العبد عتيقا بالكل، وإن لم يكن معه مال سعي له، وهذه هي السعاية، يسعى له يعني بين الناس: فلان نصفه عتيق، نريد أن ندفع أو نجمع مالا للنصف الآخر، هذه هي السعاية. ولا بأس إن لم يكن مع من أعتق مالا، وإلا يكون عتيق النصف والنصف الآخر مملوك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث نعم مبعض نعم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث حديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقيصا يعني جزء شقيص يعني جزء شقصا أو شقيصا أو قال شركا له في عبد نصيبا شقصا شركا يعني مشاركة وجزء فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل إذا كان معه مال وعتق النصف فالعبد عتيق ويجب عليه أن يعطي من كان يشاركه قيمة شركه ويكون العبد عتيق قال فهو عتيق لأن مع صاحبه ما يؤدي فيكون عتيقا لكن لا يذهب حق ذلك الرجل الآخر الشريك وإنما ينبغي عليه أن يدفع لصاحبه قيمة شركه ونصيبه في ذلك العبد قال وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني عتق نصفه ربعه ثمنه على ما معه من الشرك في ذلك العبد والنصيب في ذلك العبد كذلك أيضا حديث ابن عمر وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا أو قال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله يعني إن كان له مال خلاص ذلك العبد في ماله أن يؤدي لشريكه وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق يعني يقوم العبد بكذا ثم يستسعى يعني يطلب تكون السعاية ويطلبون مال حتى يؤدون لمن له نصيب ما عتقه قال غير مشقوق عليه أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن قد يقول قائل وما الفائدة في أننا نقرأ ونتعلم ما يتعلق بالمماليك لأن الملك إنما يأتي بالجهاد والجهاد الذي يأتي به هؤلاء هو جهاد الطلب وجهاد الطلب هو طلب من نجاهدهم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية فإن أبوا قوتلوا واستحلت النساء والأولاد وكانوا أرقاء يعني عبيد مماليك يوزعهم الأمير على الجيش فيكونون مماليك عبيد ولعل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالجهاد مرة أخرى وهو جهاد الطلب وأما في جهاد الدفع الذي يكون الآن كل بلد يدافع عن نفسه فهذا ليس فيه استرقاق وليس فيه أخذ سبايا كما يفعله هؤلاء الجهال من داعش ومن نحى نحوهم استرقوا النساء وباعوهم في الأسواق بدعايتهم أن الجميع كفار وكذبوا في ذلك، بل خروجهم هم على الناس وقتلهم هو الكفر بعينه. فلو جاء مرة أخرى واجتمع الناس على إمام واحد وخرجوا يطلبون الناس للدخول في الإسلام واسترق الناس لاحتجنا إلى تلك الأحكام، وينبغي علينا أن نتعلمها. والحديث الثاني من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال الحلواني من حلوان مصر، ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ علي بن خشرم ووثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن أنس ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن ناهيك ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة نحوه، يعني عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي قال وقال شقيصا قال هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد وأبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة مر معنا قال مثل رواية سعيد بن أبو عروبة. قال وروى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال روى هذا الحديث عن قتادة لم يذكر فيها أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعضهم أهل العلم السعاية في هذا عن السعاية أنه يطلب المال حتى يسدد نصيب صاحبه. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. قال وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، يعني يكون قوله عتق العبد من ماله يعني يكون الولاء له، لا يكون عتيق لاثنين وإنما عتيق لمن أدى. قال وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، والصحيح أنه يستسعى. قالوا وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أنه لا يستسعى، ولكن الصحيح كما جاء يستسعى ولا بأس بالسعاية.
كله.
نعم.
شيخ كسب العبد هذا.
ها؟
كسب العبد هذا المبعر.
ماله؟
كيف يكون؟
لا قلنا العبد لا يتبعض الآن.
لا.
أي نعم، إذا عتق هذا الرجل جزءه إن كان معه مال وجب أن يغرم لصاحبه حتى يكون العبد عتيق وولاؤه له. وإن لم يكن معه مال وتبرع ذلك وقضاه يكون الولاء للاثنين نصفا أو بما بينهما الربع أو الثمن أو بما بينهما، وإذا لم يرضى سعي له، وهذه السعاية.
فترة السعاية يا شيخ.
نعم.
يكون ماله لمن؟
ماله يكون الجزء له وجزء لمالكه، لأنه له جزء مثلا نصف، فنصف ماله له لأنه معتق بالنصف، والنصف الآخر يكون لمالكه لأنه ما اعتقه، أنه قال الرسول أنت ومالك لسيدك، وهنا السيد ما ملك منه إلا جزء فيعطى جزء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال في الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، وروى هذا الحديث من غير وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر. وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه. وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمرة. العمرة مأخوذة من العمر، والعمر هو الحياة التي يعيشها المسلم، فترة عيشه تسمى عمره. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عندما قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك ومنها يكتب عمره، وهو الحياة التي يعيشها المرء تسمى عمر. والعمرة مأخوذة من العمر، والعمرة يقصد بها العطية التي يعطاها وتكون مشروطة. كان يقول له: خذ هذه الأرض طول حياتك، ويسكت أو يكتب له ورقة: هذه تسكن فيها طول حياتك، ثم يسكت. فإذا مات رجعت لصاحبها الأول، لأنها مشروطة بوقت من الأوقات وهي عمره. لكن إذا قال له: هذه الأرض تسكن فيها طول حياتك ولعقبك، فليس له حق فيها وانتهى، فهي له ولأولاده تكون ميراثا. والعمرة جائزة ولا بأس بها، إما أن تعطيه العين ينتفع بها ثم تعاد، وإما أن تملكه له ولعقبه. هذه هي العمرة وهي جائزة ولا بأس بها، وهي كمنيحة العنز أو الإبل أو البقر، منيحة تقول له: خذ هذه تتمنحها، يعني تشرب من لبنها، إما أن تعمره طول عمرك فإذا مات رجعت لصاحبها، أو لك ولعقبك، أو سنة أو سنتين على ما اتفقت معه، لكن لا تكون لورثته إلا إذا صرح بذلك المعمر. أورد وهو صاحب العين, أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها, فهي جائزة وميراث إذا بين ذلك المعمر, وأما إذا سكت فيترجع إليه. قاله طول عمرك فقط يكفي, فإذا مات عادت لصاحبها. وإما إذا قال له طول عمرك ولأولادك من بعدك ولعاقبك فهي ميراث من المواريث لمن أعمرت له. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها, إذا أعمرت له ولعقبه لا ترجع, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث, يعني أنها تدخل ضمن له ولعقبه, وعاقبهم الذين يرثونه, فدخلت فيها المواريث. أورد رحمه الله تعالى, قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح, هكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك, وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعاقبه. وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها, قال: وليس فيها لعقبه, يعني دليل على أن العمرة جائزة ولا بأس. وهذا حديث حسن صحيح, يعني حديث جابر, والعمرة جائزة وهي من الارتفاق ومساعدة الناس. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول, يعني لك ولحياتك وعمرك ولعقبك فلا ترجع, لكن لو قال لعمرك وحياتك فقط فإذا مات رجعت إلى الأول. قال: وهو قول مالك بن أنس الشافعي, وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته إذا قال لك ولعقبك, وإن لم يجعل لعقبه. قال: وهو قول السفيان الثوري وأحمد وإسحاق, والصحيح خلاف ذلك, على أنه إذا قال, إذا صرح أنه له ولعقبه دخل ضمن الميراث, وإن لم يصرح رجعت للأول كما جاءت بذلك الأحاديث. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن الحسن بن أبي الحسن, إيش قلت, قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن سمرة بن جندب رضي الله عنه, وفي سماع الحسن من سمرة أقوال, والصحيح أنه سمعه كما قال بذلك علي بن المديني والبخاري رحم الله الجميع. والذي بعده من طريق الشيخ حدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن ابن شهاب محمد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أصحاب الكتب الستة, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا، ولم يرفعه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجاز العمرة ولم يجز الرقبة. قال أبو عيسى: وتفسير الرقبة أن يقول: هذا شيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهو راجعة فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقبة، يعني بيان حكم الرقبة. الرقبة مأخوذة من المراقبة، كل يراقب صاحبه متى يموت، فهي الرقبة، هي قريبة من العمرة، وإنما هي خاصة بالمراقبة. فإذا أعطى يقول له: هذه لك ما عشت، عشت أنا أو عشت أنت. فإذا مات هو رجعت إلى صاحبها، وإذا مات صاحبها رجعت إليه، رجعت إلى ورثته، رجعت إلى ورثته، لأنها من المراقبة بخلاف العمرة، بخلاف العمرة المراقبة كل يرقب صاحبه متى يموت. هذه لك ما عشت، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك رجعت إلى ورثتي، ورثتي، فهي من المراقبة. الرقبة من المراقبة، كل يرقب صاحبه متى يموت، ترجع لصاحبها، لصاحبها، نعم، إلا أن يملكه فترجع فتكون مثل العمرة ملكا لك ولعقبك ما عشت، لك ولعقبك ما عشت. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر، وهي قريبة من العمرة لكن فيها فرق بسيط، وهي المراقبة، من يموت أولا، فإذا مات أحدهما رجعت إلى صاحبها، سواء كان المالك أو المرقب. أورد فيه حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال: هذا حديث حسن. وقوله حديث حسن للكلام الذي في أبي الزبير، والكلام في أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، أجحف في حقه حقيقة، وإلا فهو ثقة، وليس ولا يوصف بالتدليس، وقد وصفوه بالتدليس لأنه كان صادقا فيما يقول، وروى عن جابر، وسمع جابر، وله أحاديث سماع، وله أحاديث عن جابر رواها صحيفة. ولهذا الليث بن سعد مسكه وقال، وكانت معه صحيفة، صحيفة بن الزبير عن جابر، وقال له: أكل ذلك سمعته من جابر؟ قال: لا، منه ما سمعته، ومنه وجادة، 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 نقولها إن شاء الله. قال: منه ما سمعت، ومنه وجادة. قال: علم لي، يعني اعلم على الحديث التي سمع، فعلم له، دليل على أنه ثبت. والوجادة هو أن يوجد كتاب شيخ حدث عن شيخ، فوجدوا ذلك الكتاب فنقلوا منه، هذه تسمى وجادة، وهي معتبرة. وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وجادة، وهي صحيفة وهي ما تسمى بصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وتسمى الصحيفة الصادقة، وقبلها العلماء. يقول عطاء بن أبي رباح المكي: كنا نختلف على جابر، وكان أحفظنا أبو الزبير. وكان أحفظنا أبو الزبير. أعطى ابن أبي رباح من هو؟ ثقة حافظ جبل في الحفظ. لكن إنما اشتهر في الكلام فيه عن الإمام النسائي، والإمام النسائي شديد. ثم بعد ذلك أخذوه، وعند التحري والتدقيق يعرف مكانة الرجل ولا يغمط حقه. وقد صرح بالسماع من جابر، وقد روى له أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، خلق كثير دليل على السماع. ولا يطعن في أحاديثه عن جابر، وإن طعن فإنما يطعن في من هو دونه. رحم الله الجميع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو صدوق أخرج له هشيم بن بشير ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير محمد بن مسلم أبو الزبير المكي صدوق، قال ابن حجر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله أعلم. يا رب لك الحمد يا الله.